كلتيهما وفي رواية كلتاهما يعصمني الله منهما. ثم بدأ يذكر لنا قال قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلام الكفاء في أغنام لأهله يرعاها. كان معه واحد الراعي قال له أبصر إلي غنمي حتى أثمر هذه الليلة. أنا أثمر هذه الليلة بمكة وشو يجتمع معهم والثمر كيكون مثلا اجتماع بالليل. قال له أثمر هذه الليلة. قال له أخا يعني أنا أثمر كما يثمر الفتيان. قال نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير فقلت ما هذا؟ فقالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فنهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا حر الشمس. فرجعت فقال ما فعلت؟ فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك. يعني قال له أبصر إلي غنمي حتى أثمر هذه الليلة بمكة كما يثمر الفتيان. فخرجت أيضا فسمعت مثل ذلك. فقال لي مثل ما قال لي. يعني قال له ما فعلت؟ فنهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مثل الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال فما فعل؟ قلت ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته وفي رواية فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك أي مما تعمله أهل الجاهلية ولا هممت به حتى أكرمني الله بنبوته علماء السيرة قالوا بأن الله عز وجل عصم نبيه ما كان يفعله أهل الجاهلية يعني كان بغي له ولكن الله عز وجل عصمه. وهذا الرجل الذي ترك معه غنمه قالوا بحثوا عن اسمه فلم يعلموا أو فلم يقفوا على اسمه فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام عصمه الله من فعل الجاهلية يبقى أن هذا الحديث هل هو صحيح؟ هذا الحديث من علماء طعن فيه. والحديث رواه أبو نعيم في دلائل النبوة والبيهقي أيضا في دلائله ورواه البزار كما في الكشف ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان. وقال البصيري رواه إسحاق ابن راهوي بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه وهكذا رواه محمد بن إسحاق في السيرة. ولذلك قال عنه ابن حجر هذه الطريق حسنة جليلة وما روي في شيء من المسانيد الكبار إلا في مسند إسحاق وهو عند بعض العلماء حديث حسن متصل ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع ولعل في المجلد الثامن قال رواه البزار ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وطعن فيه بعض العلماء. والحق إن شاء الله أن الحديث مش ضعيف فإذا الهم بالله أو بالمعصية ثم يتركها الإنسان تكتب له حسنة، من هم بسيئات فلم يعملها كتبت له حسنة. إلا أن العلماء كلموا على حديث إنما الدنيا لأربع، إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار في وجوه الخير، ورجل آتاه الله علما. فالمهم الشاهد لاحظ، لاحظنا إذا كان النية ديالو تركه لله تكتب له حسنة، لأن ترك المعصية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا ماشي في حق الأنبياء، أما الأنبياء معصومون. في حق البشر وهو من سمته الخطأ، العلماء قالوا ترك المعصية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يتركها امتثالا، إما أن يترك المعصية امتثالا فهذا الثواب دون العقاب، كما قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا إذا ترك الذنب امتثالا، فهذا الثواب دون العقاب. بل ورد في حديث صحيح أن الله عز وجل يعني لأساء قبل التوبة وقبل الإسلام ثم تاب أو أسلم، فالإسلام يجب ما قبله، يجعل سيئاته حسنات ما لم يرجع إلى ما كان عليه في الجاهلية. هذه الحالة الأولى، أن يتركها امتثالا، وإما أن يتركها قهرا، فهذا إذا تركها قهرا فالعقاب دون الثواب. يعني قصد بابا للسرقة، قصد بيتا للسرقة، ولكن رأى هناك النور، شاف الدار، شاف شي سرق شي دار، وشاف الديوان، ورجع بحاله. إذن هذا ما رجعش خوفا من الله قهرا، أو لشي واحد كيشرب الخمر، يعني قالوا إذا شربت الخمر عملت كذا وكذا، فترك خوفا. أو المرأة مثلا ما بغتش تعمل حجر، ولكن كتعمله خوفا، أو شيء من هذا القبيل، فهذا العقاب دون الثواب. فالعقاب دون الثواب، ومن تركها عادة فلا ثواب ولا عقاب. هذا الثالث. فإذا المهم، الأنبياء ممكن يهموا، لأن الله عز وجل كما قال في حق يوسف: وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. وهم بها، وبعض المفسرين قالوا هم بضربها، ومنهم قال هم ب الزواج بها، ومنهم قال كلها شريعة معدلين. بل وهم بها ولا يعاقب على الهمومات، ولا يعاقب على الهمومات. إذن كذلك من المسائل اللي هي تتعلق بالجاهلية وحفظ الله منها نبيه، يذكر أهل السير قصة ولعل فيها مقالا، وذلك أن أم أيمن قالت كانت أو كان بوانة، بوانة بضم الموحدة وبفتح الواو مخففة بعدها ألف ونون، بوانة صنم، صنم تحضره قريش وتعظمه وتذبح عنده وتذبح له وتحلق عنده وتعكف عليه، تعكف عليه يوما إلى الليل كل سنة. هذه اللي عندنا الآن، تعرف سيد المشيش وفي حرازن وفي فاس العيساوي وهكذا، هذه مسائل الجاهلية كانت في الجاهلية وانحدرت إلينا من كفار قريش، والآن يتشبثون بها، والحكومة تساعد عن هذا، بل هم يقدمون لهم القربان والذبائح. فهذا الصنم كان يحضر إليه أبو طالب مع قومه، وكان يكلم رسول الله فصل أن يحضر ذلك العيد معه، فيأبى ذلك، حتى قالت أم أيمن رضي الله عنها: رأيت أبا طالب غاضبا، رأيت أبا طالب غاضبا علي، ورأيت عماته غاضبا علي، يومئذ أشد الغضب، وجعلنا يقولنا: إنا لنخاف عليك، إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا. ويقولنا: ما تريد يا محمد؟ ما تريد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا؟ فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله، ثم رجع مرعوبا فزعا خائفا، فقلنا: ما ذهب؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لمن، أي لما هو المثل للشيطان. فقلنا: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك، فما الذي رأيت؟ قال: إني كلما دنوت من صنم منها، أي من تلك الأصنام التي عند ذلك الصنم الكبير الذي هو بوانا، تمثل لي رجل أبيض طويل، ذلك قيل إنه من الملائكة، رجل طويل يصيح بي: وراءك يا محمد لا تمسه. قالت: فما عاد إلى عيد لهم حتى تنبأ صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تنبأ صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ذكرها بعض أهل السير، ولكن قالوا فيها مقام، وذلك أن بوانا باختصار هذا صنم كبير، وكان بجنبه أصنام أخرى صغيرة، فكان عندهم كل سنة كيجعلوه عيد، وكيسميهم اللمة، كيسميهم العمارة، يعني كيسميهم بأسماء اللي هي الآن في عصرنا. كان عندهم يعني كيبدوا من الصباح، يعني يوم وليل، إلى صباح آخر. وأبو طالب كان كيحضر هو والقوم ديالي، والرسول كان كيهرب منهم، وإذا به مرة غضب علي أبو طالب، وغضبنا علي عماته، قالوا: كيفاش أنت ما كتبغيش تجي معنا وتحضر أعيادنا وتكفر سوادنا؟ الرسول لما غضبوا عليه ذهب وهم أن يمسه، لما هم أن يمسه غاب عنهم، جاء فزعا خائفا مرعوبا، قالوا: مالك؟ قال لهم: أنا خاف يكون ألم بي شيطان. قالوا: كيف؟ كيف؟ قال: لأني لما ذهبت إلى الصنم تمثلني رجل أبيض طويل وهو يصح: يا محمد وراءك لا تمسه. قال: فوالله ما حضر لهم عيدا حتى تنبأ، يعني حتى بعثه الله نبيا. وكذلك مرة كان يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، وكان هناك بعض الأصنام، جاء العبد ديالو زيد بن حارثة مس صنما، فقال: لا ما تمسوش. ثم خلاه عاود المرجع بغى يمسو يشوف يتأكد. صلى الله عليه وسلم. إذا مسائل اللي كتتعلق بالجاهلية اللي كانوا كيفعلوها أهل الجاهلية ما فعلها رسول الله، ولا ثبت أنه سجد لصنم، ولا ثبت أنه مس صنم، ولا ثبت أنه ذبح لصنم، ولا ثبت عليه الصلاة والسلام. وقد رباه الله عز وجل وأحسن تربيته وأدبه وأحسن تأديبه، ماشي ذاك الحديث اللي كيقولوا قال رسول الله قال رسول الله أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا مش صحيح. ولكن عليه الصلاة والسلام اختاره الله عز وجل كما سبق في حديث الشيخين، واصطفى وكان نبيا مختارا مصطفى مجتبا عليه الصلاة والسلام. وإلى هنا نقف إن شاء الله على قصة بحيرة الراهب، بحيرة الراهب بفتح الباء ماشي بحيرة كيقول البعض. هذه القصة فيها كلام طويل. أولا هذه القصة مش نتكلم عليها إن شاء الله متى كانت، وهذا بحيرة اسمه شنو هو اسمه، وأيضا بحيرة كان يهوديا أم نصرانيا، وأيضا بحيرة هذا هل أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا القصة فيها بأن أبا طالب بعثه مع أبي بكر وبلال، مع أن أبا بكر حينها كان صغيرا وبلال لعله لم يولد. باش نتكلم على هذه القصة إن شاء الله، ونتكلم أيضا على مسائل أخرى تتعلق بالسيرة قبل البعثة، لأن الآن باقي القسم الأول قبل البعثة، وهي مسألة مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في حلف الفضول، ثم قضية زواجه من خديجة مع الكلام اللي هو معروف شحال كان في العمر ديالها، ثم أيضا مشاركة الرسول في بناء الكعبة مع تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام في رفع الحجر، وأيضا نذكر بعض المعجزات للرسول عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وذلك كتسليم الحجر عليه، ثم ندخل في ماذا؟ في البعثة النبوية، ونبدأها بالوحي. إلى هنا نقف، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وبعد. في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم، وعن عصمة الله له من الزلل، وبينا أن الله عز وجل ما من نبي بعثه إلا ورعى الغنم، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه قالوا يا رسول الله وأنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، وكانوا كما يقول جابر كنا نجني الكباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها. وبينا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما هم بقبيح مما كان أهل الجاهلية يفعلونه إلا مرتين كما سبق، وبينا أيضا أن القذافي قذفه الله بغدة في عنقه ويوم القيامة في النار، قال في لصحافية إيطالية في لقاء بينه وبينها، قالت له يا رسول الله أكنت راعي الغنم؟ فأجاب بلى، فلم يكن هناك نبي لم يفعل ذلك، كما جاء في كتاب القذافي رسول الصحراء. ولذلك يقول في كتابه الأخضر أقدم لكم أنا الإنسان البدوي البسيط الذي ركبت الحمار ورعيت الغنم إلى آخر ما سبق. واليوم نقف مع قصة بحيرة الراهب، بحيرة بفتح الباء وكسر الحاء مقصورا، قال بحيرة، قيل إنه من علماء النصارى، كان من نصارى عبد القيس كما قال السهيلي، وكما قال أيضا صاحب الإصابة، ووقع في سيرة الزهري أن بحيرة كان حبرا من أحبار يهود تيماء، فلذلك اختلفوا هل هو يهودي أم نصراني. بعض أهل السير ذكر أنه كان نصرانيا من نصارى عبد القيس، وبعضهم قال بأنه كان يهوديا من يهود تيماء، كما اختلفوا في اسمه، قيل اسمه جرجيس بجيمين، وقيل جرجيس هكذا جرجيس، وقيل جرجس، جرجس بدون ياء. وقيل سرجيس, وقيل سرجس. ما يقال في جرجيس يقال أيضا في سرجيس. إما جرجيس بياء وإما جرجس بدون ياء, إما سرجيس بياء وإما بدون ياء. قيل مشتق من الآرامية, ومعناه معناه إذا قلنا هكذا المعنى ديالو ماشي يكون المنتخب والمختار. وإذا قلنا بأنه معناه من جهة السريانية فيكون العالم المتبحر, فبحر معناه العالم المتبحر. وقيل ينسب لقبيلة عبد القيس فهو عبقسي, وقيل نصراني وقيل يهودي. المهم هذا بحيرة له قصة عجيبة طعن فيها بعض علماء التاريخ, بعض أهل السير, وصححها البعض الآخر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ سنه التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشر أو الثانية عشرة, يعني المبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام السن ديالو التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشر, ثانية عشرة, خرج عمه أبو طالب في تجارة له إلى الشام, فتعلقت نفس ابن أخيه به ورغب في صحبته وفي مصاحبته, فرق له عمه, فرق له عمه واستصحبه معه حتى وصل الركب بصرى من بلاد الشام, وكان بها راهب يقال له بحيرة. هذا اللي تكلمنا عن اسمه. لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش, فلما أشرفوا على الراهب, من أطلعوا على الراهب, طلعوا على الراهب, طلعوا عليه ورآهم. الراهب هو الزاهد النصراني الذي حرم على نفسه طيبات المطعم والمشرب والملبس والمنكح, ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ولذلك حرم الإسلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الرهبانية. خولة بنت حكيم كما في صحيح ابن حبان دخلت على عائشة وهي بذة الهيئة, فسألتها عائشة ما شأنك, لماذا لا تتزيني ولا تتجملي؟ فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار, والمرأة تتزين وتتجمل لزوجها, لكن الآن العكس, المرأة في بيتها مقطعات البيض على أسنانها ورائحة البصل والثوم على ثيابها, وإذا خرجت تزينت وتجملت ووضعت ألوانا من العطور ولبست أغلى ما عندها من اللباس كأنها تزف إلى عروسها. وللأسف الشديد انظر إلى هذا الصحابية, إلى هذه الصحابية الجليلة العفيفة الطاهرة, لما قالت ما شأنك لماذا لا تتزينين؟ قالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، يعني ما له رغبة في النساء. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وذكرت له ذلك، فلقي رسول الله عثمان بن مضعون فقال يا عثمان أما لك في أسوة حسنة؟ ألست قدوتك وأنا أتزوج النساء؟ ثم قال له إن الرهبانية لم تكتب علينا، إن الرهبانية لم تكتب علينا، وفي دين النصارى أن الراهب أو الراهبة الزواج عليهم حرام، ولذلك كثر بينهم اللواط، وكثر بينهم الزنا، وكثر بينهم الفواحش في السر. المهم هذا هو الراهب، هذا هو الراهب. فلما طلعوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فسخوا رحالهم، انزلوها وفتحوها للاستراحة. فخرج اليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج اليهم ولا يلتفت، كانوا كيمروا على ذلك الطريق يعني، والراهب لا يلتفت اليهم ولا ينظر اليهم ولا يخرج اليهم. لكن هذه المرة حدث امر عجيب، بينما هم ينزلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب، يعني يمشي بينهم ويبحث عن شخص معين، عن صفة شاب معين، جاء يمشي ودخل في الركب يبحث عن صبي، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا سيد العالمين. سبق أن بينا بأن العالم شنو هو العالم؟ اسم ما سوى الله، ويشمل حتى الملائكة على قولين. فالرسول أفضل خلق الله، أفضل من الملائكة، بل وأفضل من الملائكة المقربين من جبريل وإسرافيل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أفضلهم، خلافا للزمخشري جرى صاحب الكشاف من غير مهياع ولا حرج عليه فإنه أعمى وأعرج، فقال بأن جبريل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد الراهب ماذا قال؟ هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين، يبعثه معنى يرسله. وسبق أن بينا بأن البعث يطلق ويراد به كم معنى؟ 7 ديال المعاني أو 8، يطلق ويراد به هذه المعاني. فقال له أشياخ من قريش كبراؤهم ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة، يعني شكو علمك على أن هذا سيد العالمين وأنه رسول رب العالمين؟ قال لهم إنكم حين أشرفتم يعني طلعتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر، الخرور معنى السقوط، ولذلك ويخرون للأذقان أي على الأذقان، إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. يعني الأشجار والأحجار والمدر كل ذلك سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والراهب ينظر. فقال لهم لا يسجدان إلا لنبي، ثم زاد وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروفه، من غضروف كتفه، يعني رأس لوح الكتف، ها هنا رأس لوح الكتف مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به عمل لهم الطعام وجاب لهم الطعام، وكان رسول الله صصم يعني كيرعى الإبل، كان في رعية الإبل في رعايتها. فقال أرسل إليه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة ظله، يعني السحابة تقيه من ماذا؟ من حرارة الشمس. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فيء الشجرة ظلها مال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. بل في رواية أن الشجرة زادت فيها الأغصان وغطت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، انظروا إلى أغصانها مالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبينما هو قائم عليهم